لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم ودي أشكر راعي الحلقة شركة صفا، وقبل ما نبدأ أيضا أتمنى أنكم تشاركون هالحلقة مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أنا معاذ.
وأنا عبد الله.
نستثمر في شركات ريادية ونجتمع كل نهاية أسبوع.
نحب نناقش أهم التطورات في أسواق الاستثمار الجريء،
ونتكلم عن المنظومة المحلية وجولاتها الاستثمارية وشركاتها وصناديقها،
وأحياناً ينضم لنا رائد أعمال أو مستثمر. معاذ، أدري أنك بديت تسوي الجاكوزي البارد كل يوم، فعشان ما ناخذ الحلقة كلها، الناس بالعادة اللي يحبون يسوون هذا الشيء يتكلمون بشكل مطول عنه. ليش؟ وش استفدت؟ وكيف؟ تفضل.
عاد أي شخص يسوي أي عادة صحية مستعد يتكلم عنها للأبد، حتى لو هو سواها يعني يمكن بعض الناس إذا خذ أي عادة صحية سواء أكل ولا رياضة ولا شيء تلقاه يسولف عنها أكثر ما هو يسويها.
أنا أسوي صيام متقطع.
نعم، هو جربها 3 مرات. أنا ما أقدر إلا بالصيام متقطع، يعني متعود عليه خلاص يعني. والله عبد الله، باختصار يعني الجاكوزي البارد على قولتك واحدة من أعظم الأشياء اللي ممكن تسويها. صراحة أنا يعني بديت أجربه في عدة أماكن، ومع الوقت تحمست وعجبتني النتائج اللي شفتها، فقررت أني أشتري جهاز وحطه عندي في البيت، اللي فيه يعني جهاز التبريد والحوض، وتقدر تحدد يعني درجة الحرارة. فوائد عظيمة صراحة، لدرجة أني قعدت يعني أبحث فيه أكثر وأكثر، وسمعت العديد من المحاضرات حقت هيوبرمان على الموضوع واستفدت منها بشكل كبير، وفي دراسات يعني إكلينيكية أو شبه إكلينيكية على الموضوع، فبعضها مثبت. شيء ممتع صراحة، ويعني أحد أهم الأسباب اللي يخليه ممتع أنه هو يزيد عندك الدوبامين بشكل كبير جدا، لدرجة أنه يعتبر واحدة من أهم الأنشطة اللي ترفع عندك مستويات الدوبامين وتحافظ عليها لمدة طويلة جدا، من 5 إلى 6 ساعات. وهذا يعتبر مثلا مقارنة بالقهوة أو الشوكولاتة أو حتى التدخين أو حتى بعض أنواع يعني الأشياء اللي ممكن الناس تأخذها ك يعني مفرحات، خلينا نقول ما في أي شيء يكون قريب من المدة اللي يستمر فيها مستويات الدوبامين عندك مرتفعة. عشان كذا كثير من الناس زي مثلا جو روغن وغيرهم يعني مصرين على فكرة لازم أول ما تصحى من النوم تسويها، لأنها فعلا إذا فعلا ترفع لك مستويات الدوبامين، فبالتالي يومك، تخيل انك تبادي يومك وانت فوق كأنك شارب 6 أكواب قهوة مثلا.
انت بديتها عشان الجانب الرياضي بعد الرياضة استشفاء وكذا، ولا بديتها من ناحية قريت هذه الدراسات وقلت خليني؟
لا والله، انا بديتها من ناحية الاستشفاء، لان سمعت كثير عن فوائدها من ناحية ان يعني الاستشفاء ما بعد الرياضة، هذا كان سبب البداية. بعدين اكتشفت ان خصوصا لما سمعت محاضرات هيوبرمان ان هذا تأثير ثانوي، موضوع الاستشفاء ويعني معالجة العضلات او المساهمة في يعني رجوع العضلة لوضعها الطبيعي، هذا شيء ثانوي تماما مقارنة ب6 أو 7 فوائد اخرى. من اهم الفوائد المتعلقة يعني بالجهاز الهضمي، زيادة حرق السعرات الحرارية في جسمك، تحويل الدهون من دهون بيضاء إلى دهون بنية، في فوائد، وطبعا زيادة مستويات الدوبامين زي ما قلنا، في فوائد زيادة المناعة، زيادة مقاومتك للبرد بشكل عام، مش بس للموية، البرودة بشكل عام. صراحة في لها يعني فوائد يعني جدا مهمة. وعلى فكرة في نقطة جدا مهمة، ويمكن هذا خطأ شائع عند كثير من الناس، وأنا كنت منهم، كنت بعد ما أسوي الرياضة أسويها، لكن في دراسات تقول إن، ودراسات يعني مثبتة لحد كبير، إن من المضر إنك تسويها بعد الرياضة، لأنك أنت قاعد تحرم العضلة من الدم، فبالتالي إذا أنت هدفك إنك تكبر عضلاتك وهذا هدف أي واحد يمارس رياضة المفروض يعني. المفروض أنه من 4 إلى 6 ساعات ما تسوي يعني الجاكوزي البارد بعد الرياضة، لكن ينصح أنك تسويها قبل الرياضة. بل حتى في دراسات سووها كانوا مثلا تخيل أنك أنت تتمرن، وأنت تتمرن تسوي التمرين الأول بعدين تروح تدخل الموية، أو في بعض الحالات بس تبرد يدينك ورجولك بموية باردة بعدين تكمل تمرينك، وبين كل تمرين وتمرين تبرد يدينك ورجولك. هذه سووها كدراسة عند ناس محترفين في رفع الأثقال، زادت عندهم الأوزان اللي يقدرون يشيلونها من 15% إلى 20% على مدى 6 أسابيع.
طيب بس هذه نصائح غير طبية، بس أبي أكون واضح، سوي بحثك الخاص، لأن لو تلاحظ أنا ما أقول لك دكتور معاذ، أقول لك معاذ.
لا عاد فيها خطورة، ففعلا موضوع خطير يعني، ما هو لا ينصح فيه للجميع، لأن خصوصا إذا عندك أي أعراض أو أي أمراض أخرى مصاحبة، لأنه من أهم عوارض هذا التعرض للموية الباردة هو موضوع الهايبوثيرميا، ما أعرف وش الاسم العربي لها، لكن باختصار هو عدم قدرة الجسم على محافظة على درجة الحرارة اللي يحتاجها، فبالتالي تدخل في نوبة برد، ودون الذهاب للمستشفى بشكل عاجل وطارئ ممكن تؤدي لا سمح الله للوفاة. ففعل الموضوع فيه خطورة، فيحتاج ل يعني نصيحة طبية حقيقية.
طيب معاذ، ودي نبدأ بشركة أمريكية، يعني لو نأخذ القصة حقتها آخر كم سنة، أخذت كثير من التقلبات في سوق الاستثمار الجريء، بدأت بجانب التنقل وكيف نغيره ونسوي إرباك فيه، جمعوا 900 مليون دولار أو أكثر من 900 مليون دولار، طرحوا في من خلال سباك، هبط السهم، شروا شركات، والآن قاعدين نشوف أنهم يعني قاعدين يخططون لإعلان الإفلاس. شركة بيرد يعني قصتهم قصة أعتقد ملفتة جدا جدا، خاصة أنه الضغط اللي جاهم، طبعا أكثر من جانب ضغط، بس الضغط الأكبر اللي جاهم ما كان من منافس مباشر ولا من تقنية جديدة، كان من الناس أو المدن.
والله شوف، يعني الشركة متخصصة في السكوترز اللي هي الدراجات الكهربائية هذه اللي توقف عليها وتمشي فيها وتتنقل يعني من نقطة ألف إلى نقطة باء، واللي بدينا نشوفها حتى في الرياض وفي دبي وحتى في جدة أيضا. يعني صراحة أعتقد قصة بيرد فيها دروس كثيرة، خصوصا للمنطقة عندنا، اللي بدينا نشوف العديد من الشركات تطلع وتجمع حتى جولات عندنا في المنطقة في هذا المجال. بس بيرد هي استمرارية لموجة السباكس اللي قاعد تفلس، عشان بس نكون واضحين، لأن بيرد طرحت في السوق العام عام 2021 على تقييم يتجاوز $1 مليار، والآن قاعدين نشوف أنها فلست، وخصوصا أن آخر 30 يوم كان تقييمها دون $15 مليون. طبعا هذا السوق يعني في أسئلة كثير حوله، لأن لو ما تجلس مع المؤسسين، وأنا قابلت 2 من المؤسسين في هذا القطاع، على الورق يقول لك أن هذه الصناعة مربحة، أنت تشتري السكوتر بسعر معين وتأجرها باليوم مثلا 10 مرات إلى 12 مرة، تدخل هذا الدخل، خلال سنة أو سنة وشهرين تقدر تدخل رأس مالك بالكامل، وبعدين تبدأ تربح. طبعا في تكاليف للصيانة وتكاليف للتشغيل وإلى آخره، لكن هم مع كل هذا يقولك النموذج حقي رابح، وهذا فعلا يعني قناعتهم، لدرجة أني أعرف شخص باع شركة على إحدى الشركات في نفس المجال هذا، وعقبها ب6 شهور راح بدأ شركة ثانية في نفس المجال، من قوة إيمانه بهذا القطاع. بل حتى الشركة اللي هو باعها، باع عليها، في النهاية تم الاستحواذ عليها من قبل بيرد، وبالمقابل خذ أسهم في بيرد. وأتذكر جلست معاه لما تم طرح الشركة، وكان يقول لي أنه متحمس وممكن بيطلع على مبلغ جيد من الأسهم، لكن طبعا كلنا شفنا وش صار في يعني سالفة السباكس.
ومعاذ، الفكرة الرئيسة من شركات السكوتر هو هذا التنقل المسافات القصيرة، إنه يقدر يخدم كخيار بدل ما تاخذ سيارة وين أوقف السيارة ولا ما تسوى الزحمة ولا غير ذلك، إنك تقدر توصل. وشفنا لها انتشار كبير في كثير من الدول، المدن المعذرة الأمريكية والأوروبية وبعض المدن الصينية كذلك. بس كفكرة أساسية في يعني لها جانب كبير في منطقية، يعني تعطيك خيار آخر خاصة في الأماكن المزدحمة ولا اللي فيها المكاتب والأماكن السكن والمطاعم وغير ذلك جنب بعض، يعني اللي تقدر تروح فيها بسكوتر. بس الضغط الكبير اللي جاها أعتقد كان أقل من ناحية نموذج العمل، زي ما ذكرت على الورق يعني مربحة، لا مع بعض الاستثناءات في بعض المدن شفنا ناس يرمونها في النهر ولا يخربون السكوترات بالعنية وما إلى ذلك. لكن الضغط اللي جاها صار من سكان المدن، لأن في كثير ناس يأخذها ويوقفها أي مكان، قدام باب المطعم، قدام باب عمارة السكن، قدام المكتب. فكثير مدن جت قالت لا في مناطق محددة لوين توقف السكوتر، كثير مدن جت قالت لا حتى يوقف عليك السكوتر إذا دخلت منطقة المفروض ما تدخلها. بس هذا الضغط مو بس يعني يحدد الحرية حقت المستخدم وين يوقف وما إلى ذلك، يخرب أحد أهم الأفكار الرئيسية في النموذج نفسه، إن يا أخي أنا بأخذها عشان تنقل صغير عشان أوصل ووقف عند الباب. لو بقعد أوقف ولسه أمشي 5 دقائق 10 دقائق، طب أنا مشواري كله كان مثلا 12 دقيقة مشي ولا مهما كان، فبقعد أمشي 2-3 دقائق عشان أخذ سكوتر، وبعدين أمشي 5 دقائق عشان من سكوتر للمكان اللي بعده، قلت القيمة المضافة لي بشكل كبير. فليش أدفع عشان أستخدم الخدمة هذه؟
إلا نقطة جيدة يعني، وفعلا واجهتها مثلا في إحدى المدن لما كنا مسافرين الصيف الماضي. أنت لما تحط اللوكيشن تحطه على المكان اللي أنت رايح له، فأنت توصل مثلا للمطعم وبعدين تكتشف أنك ما تقدر توقف السكوتر، فتقعد 4 دقائق تدور حول المطعم تدور موقف خاص بالسكوتر، فضاع يمكن هي الرحلة كلها كانت 5 دقائق والحين راحت 4 دقائق وأنا أدور موقف وبعدين برجع أمشي 2-3 دقائق. فخلاص كان خذيت لي أوبر، والتكلفة ما هي ترى رخيصة يعني، يعني تكلفة التنقل دائما كنا مثلا نشوفها لو شخصين بأوبر نفس السعر، لو 3 أرخص بأوبر، فيعني هي... تأخذ سيارة أرخص لك.
هي يعني لما تقول 4 دقائق يعني لما تسمعها تقول وش دعوة يعني، ما فرقت 4 دقائق 5 دقائق، بس الحقيقة أن الخدمة أو القيمة اللي كنت قاعد تضيفها هي أنك توفر هال5 دقائق، وزي ما قلت بسعر أرخص، فقاعد تخرب القيمة كلها اللي كنت تستفيد منها كمستخدم.
طبعا في سؤال كبير عبد الله هنا، أنه هل أصلا هي شركة، هل نقدر نشوف هذه الشركات لأنها شركات تقنية؟ يعني دائما نتكلم عن الشركات اللي عندهم مواجهة، اللي عندهم مواجهة تطبيقات تقنية، لكن كل شيء ثاني في سلسلة الإمداد هو عبارة عن منتج حقيقي يعني موجود على أرض الواقع. يعني هو لازم يشتري سكوتر، لازم يشحنها من الصين ويخلصها جمركيا، لازم يرخصها من البلدية، ولازم يسوي لها عملية صيانة، وفوق كل هذا لازم يغير البطاريات بشكل يومي ويشحنها. وأيضا ما أدري إذا قد شفتم أو لا، ينقلون السكوترات بشكل يومي، يسوي إعادة توزيع على حسب يعني، في الليل يجون يأخذ السكوترات بسيارة ويحطها في مكانها اللي مفروض أنها تصير فيه عشان اليوم الثاني. فوش بقى عندك غير أني أنا بس قاعد أدفع لك من التطبيق؟ وش بقى عندك تقنية أصلا؟
أنا معاذ أتفق مع اللي قلته من ناحية في جانب كبير غير تقني، لكن في كذلك جانب أو جانبين قريبة شوي من شركات التقنية. الجانب الأول زي ما ذكرت، يأجرون السكوتر 10-12 مرة باليوم، إذا كل مرة استخدام كمعدل 10 دقائق ولا ما حط الرقم اللي تبيه،
استخدام حشمة
فيعني لسه عندهم جانب توسع أو نمو في زيادة استخدام السكوتر نفسه، وهذا جانب يجي بكثير من التكاليف اللي دفعتها من الأساس كشركة. فعندك نمو، احتمالية نمو بعدد المستخدمين بدون إضافة تكاليف كثيرة إضافية إذا بس زدت استخدام السكوتر نفسه. الجانب الثاني وهو أقل شوي يعني فائدة مباشرة، اللي هو هذا إعادة التوزيع ومعرفة الطلب، يعني جانب إنها منصة توصلك بهذه السكوترات، فتقدر تسعر بشكل مختلف أو يعني لحظي، وتقدر تكون أقرب للطلب وما إلى ذلك. ففي هذه جانبين أشوفها شوي أقرب للتقنية غير الدفع زي ما ذكرت، بس كل شيء ثاني شركة يعني شركة فيها عمليات كثيرة، مو بس شركة تقنية بحتة.
شركة تأجير سيارات بدون القدرة على أنك تأجر بشكل شهري أو بشكل سنوي.
خيار التأجير الشهري والسنوي فعلا كثير من الشركات الرائدة ما شفناها.
بعضهم حاولوا، يعني حتى كريم مثلا في دبي عندهم الدراجة الكهربائية، هي وجهان لعملة واحدة، الدراجة والسكوتر الكهربائية كلها نفس الشيء تقريبا. عندهم اشتراك شهري تقدر تاخذ وصول غير محدود، لكن كل مرة بمدة معينة. لكن لو تذكر عبدالله يمان وياك كنا في السويد جربنا الاشتراك الشهري، عندهم اشتراك كان في احدى الشركات تير اعتقد، ويحدك لعدد مرات معينة، لأنه يدري إذا بتحطها اشتراك حتى لو كان السعر 30 40 50 دولار في النهاية بتصير تستخدمها طول الوقت، فبتقل عدد الدراجات المتاحة، فكان يحدها بعدد معين. إذا أنت حدها بعدد معين كأنك قاعد تقول لي هذا سعر الرحلة. فرجعنا لنقطة البداية. لكن عبد الله تدري وش المثير بالنسبة لي في هذا القطاع؟ هو تجربة أوبر. يعني أوبر
الخروج كشركة السريع.
اي يعني اوبر كان خروجهم جدا ملفت من السوق. ترافيس المؤسس شرى شركة جمب واللي كانوا متخصصين في الدراجات الكهربائية، شراها ب 700 او 800 مليون دولار عام 2017 تقريبا. ولما جاء الرئيس التنفيذي الجديد دارا، من اوائل القرارات اللي سواها هو التخلص من جمب بالكامل، لدرجة انه هو عطاها لشركة لايم، يعني عطاها مقابل أخذ حصة في الشركة. لكن كان هدفه الرئيسي التخلص من الخسائر والتخلص من الأصول اللي موجودة عنده في قائمة الأصول، لأنها كانت وجع راس. وأعتقد أنه قدر يشوف أن الطريق ما في نور نهاية النفق هذا.
مع أنه كان قبلها بفترة لما أوبر بدأت تدخل الموضوع كتبوا كثير على إن هذا جزء من مستقبل التنقل والرحلات القصيرة هذه، بس يبدو إنه شافوا إنها صعب تكون مربحة ولا تضيف.
لكن أنا توقعت في بداية الخبر إن بنتكلم عن شيء جديد، لكن لا جديد. شركة جمعت تقريبا مليار دولار، تخطى تقييمها المليار دولار، اليوم فلست، طرحت في السوق عن طريق سباك. أحس من كثر ما تكلمنا عن نوع من هذه الشركات أحس الموضوع صار اعتيادي. طبعا ما ننسى وي ورك قبل شهر تقريبا نفس القصة، والقصص في هذا القطاع كثيرة.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصا مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى. أنا محمد آل جابر.
وأنا هادي فقيهي.
وهذا جديد ثمانية، بودكاست جادي.
كل أسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة،
ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية.
اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة.
من النظرة السلبية اللي سويتها أو قلتها معاذ في
أوف وش الاتهام عبد الله؟
قاعد تذكرنا بكل الشركات اللي عندها وقت مرت بوقت عصيب. شركة تمارا، شركة اشتر الآن وادفع لاحقا، جمعت جولة جيم بتقييم مليار دولار فصارت يونيكورن، جمعوا 340 مليون دولار. طبعا جزء من الجولة كان شراء أسهم أو يعني أسهم جديدة، وجزء كان شراء أسهم موجودة أو سابقة. قادت الجولة الأهلي كابيتال وبمشاركة كذلك من سنابل ومستثمرين آخرين، يعني جولة كبيرة في قطاع قاعد ينمو. وكذلك سمعنا قبل كم أسبوع عن اللاعب الآخر المهم تابي، جمع جولة كذلك بتقييم ملياري، مليار ونص دولار. فكيف شفت الخبر معاذ؟ أعتقد واضح أن النمو متواصل، والشركات والمستثمرين شايفين أشياء كثيرة ممكن تتسوى.
يعني صراحة الخبر فيه عدة أشياء ملفتة. طبعا بلا شك القطاع هذا قطاع مولع، وسواء تابي أو تمارا يعني أعتقد كانت بالنسبة لهم كشركتين توقيت إطلاق الشركات، وطبعا إدارة المؤسسين للشركات ضربات معلم. يعني هي من الشركات التي لن تتكرر يمكن لفترة طويلة، حالة استثنائية. الشركتين عمرهم من 3 إلى 4 سنوات، كلهم صاروا شركات يونيكورن، جمعوا مئات ملايين الدولارات من ملكية زائد دين. يعني احنا نتكلم عن حالات استثنائية بحتة وعظيمة ورائعة. لكن من الأشياء المثيرة طبعا زي ما قلت قيادة البنك الأهلي كابيتال للجولة. وهنا في نقطة جدا مهمة لازم يعني نوضحها، انه هذا يعني البنك الأهلي ما عنده صندوق استثماري في شركات التقنية المالية، وإنما يعني أقاموا صندوق أو خصصوا صندوق خاص بهذه الفرصة، مثل ما شفنا مع الجزيرة كابيتال وشركة فلاورد في بداية السنة هذه في فبراير أيضا. فهذا يعني خلنا نقول نوع جديد من أنواع التمويل اللي قاعدين نشهده في السعودية، ما هو معهود ولا هو مألوف. يمكن أعتقد الجزيرة كابيتال سووا صفقتين إذا ماني بغلطان، فلاورد وشركة أخرى، والآن قاعدين نشوف الأهلي كابيتال يسوون يمكن أول صفقة من هذا النوع، على الأقل صفقة معلنة. فهذا نوع التمويل جديد، أوكي، ورح نتكلم يمكن بعد شوي عن ملخص التمويل للسنة هذه وعن الفجوة التمويلية في المراحل المتأخرة هذه. يعني شفنا تابي توجه لويلينغتون كابيتال أو ويلينغتون مانجمنت اللي قادوا جولتهم، فاضطر إنه يطلع برا المنطقة عشان يجيب رأس مال بهذا الحجم. كانت جولة تابي 200 مليون، الآن 340 مليون. أيضا نشوف إنه مضطرين يروحون لبنك يأسس صندوق خاص بالفرصة، بالإضافة طبعا لمساهمة المستثمرين الحاليين مثل سنابل وغيرها. فيعني سالفة الفجوة اللي دائما نتكلم عنها هي مشكلة حقيقية. قاعدين نشوف كيف الشركات قاعدة تحاول تكون يعني خلاقة في ابتكار الحلول حولها.
فعلا هل كم شركة اللي قاعدة تصل لمراحل تحتاج المبالغ قاعدة تحل أو قاعدة تبتكر حلول؟ ما بقول تبتكر يعني، بس قاعدة تحصل نفسها حلول من أي جانب، لأن النمو موجود والفرصة موجودة. ويعني على فكرة معاذ، الصناديق هذه الخاصة من البنوك الاستثمارية الكابيتلز على الموضوع أو على فرص محددة يذكرني كذلك في جانب الملكية الخاصة وصناديق الملكية الخاصة أو شركات الملكية الخاصة. كثير من الأحيان يروحون للمستثمرين بفرص هذه محددة، لأنه في مستثمرين ممكن يكون عندهم اهتمام بس يقول لك أبغى أكون مطمن أكثر للفرصة، عشان كذا نشوفها في مراحل متأخرة مو في مراحل متقدمة في أكثر الأحوال. والشيء الثاني لسه يعطيهم انكشاف على فرصة واحدة، فتقدر تحل الفرصة هذه، تشوف القطاع بشكل أعمق قبل لا يقرر مستثمر أنه يحط فلوس في الصندوق. يعني ما تعطي المرونة الكافية لمدراء الصندوق أنه يختار الفرص بشكل أسرع، ولا للمؤسسين في الشركات هذه أنه يروح يعني لصندوق استثمار جريء، يعني عند أقرب للمجال وأقرب للفرص. بالنسبة لتمارا نفسهم أعلنوا في التصريح وصلوا لعشرة مليون مستخدم وأكثر من 30,000 متجر و500 موظف. على فكرة أذكر نقطة الموظفين أنك زي ما ذكرت الشركة عمرها 3 سنوات تقريبا، فيعني نمو كبير من كل الجوانب. وكذلك أرقام
بمعدل 14 موظف في كل شهر من يوم ما بدت الشركة، هم يوظفون شهرين 14 موظف.
فيعني يذكرك أنه مو بس تشتغل على المنتج والتوزيع، كمان لازم تشتغل على كيف تبني الثقافة وكيف تهتم بالفريق وأنه يشتغل مع بعض وما إلى ذلك. فصراحة يعني الواحد سعيد يشوف أخبار أخرى زي هذه من ناحية نمو قطاعات مهمة، وكذلك من ناحية إيجاد الحلول في المراحل المتأخرة، لأنك تكلمنا كثير عن ما في صناديق مركزة على المراحل المتأخرة، فجميل أنك تشوف أكثر من شركة قاعدة تجد حلول بطرق مختلفة.
طبعاً يعني عبدالله ما أقدر صراحة فوت الفرصة إلا وأتكلم عن بعض الأرقام اللي يعني نقدر نستنتجها من خلال القراءة ما بين السطور. طبعاً من ناحية زي ما قلت أعداد المستخدمين وأعداد التجار يبدو أنها متقاربة، لكن اللي لفت انتباهي إن مثل ما صار مع قصة فلاورد، لما أنت يكون عندك بنك ويطرح فرصة استثمارية فبطبيعة الحال راح يشاركها مع العديد من المستثمرين على أساس أنه يقدر يقفل الصندوق، خصوصا إذا كان الصندوق حجمه كبير. يعني أعتقد مساهمة الأهلي أكثر من 100-150 مليون دولار في هذه الجولة،
200 مليون دولار تقريبا
بالضبط. فبالتالي كم شخص لازم يشوف الملف، فبالتالي لازم يصير فيه نوع من التسريب لي البيانات. فأذكر أحد الملفات اللي يعني مرت علي كان يقول أن متوقع نهاية السنة هذه أن تمارا يكون عندهم 3 مليار دولار حجم عمليات تمت على المنصة، بينما في تصريح تابي اللي قبل شهر تقريبا مع إعلان خبر الجولة كانوا يقولون أنهم وصلوا إلى معدل عمليات إلى 6 مليار دولار. هذا ما يعني أن تابي ضعف تمارا، لأن في فرق ما بين أني أنا أتوقع أن أنهي السنة على 3 مليار وما بين أني أنا وصلت الآن إلى معدل 6 مليار. لكن بنفس الوقت قد يعني أنه في تقدم من تابي إلى حد ما، يعني ما صعب تعرف كم بالضبط لأنه يعتمد على معدلات النمو اللي هم يعني شافوها من شهر إلى شهر. لكن لو بتوقع ممكن تابي تكون عند 4.5 إلى 5 مليار مع نهاية السنة. فهذه كانت مفاجأة صراحة، لأن أعتقد الكثير من الناس يعتقد أن الشركتين يمكن عندهم حصة متساوية، وأنا كان عندي هذا الانطباع، بل حتى كثير يعتقد أن يمكن تمارا عندها حصة أكبر في السعودية، وما أدري صراحة وش السبب. فهل السبب أنه في يعني والله اختلاف في المنتج نفسه؟ طبعا كلنا نعرف أن تابي لفترة طويلة كانت هي الوحيدة اللي عندها التقسيط على 4 دفعات، بينما تمارا كانت من فريق 3 دفعات. طبعا كمستهلك أنت ودك بالأربعة لأنها فترة أطول، فبالتالي تقسط قيمة القسط الواحد تكون أقل، لكن أيضا كشركة أنت تتمنى دفعات أقل على أساس تقدر تعيد دورة رأس المال. فيمكن هل هذا هو أحد أهم الأسباب ولا في أسباب ثانية ما ندري، لكن بلا شك كلهم يعني ما شاء الله وصلوا للمرحلة المليارية وكلهم ما في خوف عليهم وعندهم نية للطرح، ويعني يبدو أن المستقبل مشرق.
أنا معاذ أعتقد هذا كان أحد الأسباب، وأعتقد عشان كذا شفنا تمارا الفترة الماضية أطلقت منتج 4 دفعات. وأعتقد وجهة نظري سبب ثاني الإمارات، أعتقد سوق السعودي أكبر، لكن تواجد تابي كذلك بشكل أوسع بالإمارات أعتقد يضيف لأحجام التداولات. أنا متحمس لتقرير البنك المركزي السنة بعد كم شهر إن شاء الله على أحجام التداولات في هذا القطاع في العام.
بس أتوقع عبدالله عارفينها،
يعني إذا نقدر نفترض تابي وتمارا 90% 80% من السوق ونقدر نتصورها. لكن تذكير نما السوق 4.8 تقريبا أضعاف بين 21 و 22، ونمو كمان المستخدمين كان 3.2 ضعف، مو بس نما عدد المستخدمين، نما معدل القيمة لكل مستخدم. وهنا مهم كمان نتطرق لتنظيمات اللي أعلنها البنك المركزي السعودي، يعني كانت على الرخصة المؤقتة أعتقد اسمها، بس التنظيمات اللي أعلنها يحد الانكشاف أو مبلغ التمويل لكل مستخدم ل 5000 ريال بالسنة. فبنشوف في
تنافس، بس هذه ما صار فيها تغيير، هذه من أول ترى كذا
ما صار فيها تغيير، بس أنا كنت أتصور ممكن يكون فيها تغيير حتى للزيادة، فما صار. فالسؤال بيصير على يعني إذا هذا الحد زائد قاعدين نشوف تغيير من 6 شهور إلى 12 شهر في التنظيمات، فأعتقد بيصير فيه الآن نظرة مختلفة لكيف تتعامل مع العملاء. هل بنشوف منتجات جديدة على 12 شهر زي ما شفنا جيل باي وغيرها، فيصير المنتج حتى لو واحد بس المدة أطول، ولا ما حيستخدمونه بشكل كبير الشركات لأنه يبغى زي ما قلت قبل شوي يدور رأس المال بشكل أكبر حتى لو المبالغ أقل. فأعتقد بنشوف يعني هذا التمديد ل 12 شهر أعتقد بتكون ملفتة خصوصا للشركات الجديدة.
إيه لا يعني هذه بتفتح سلسلة جديدة من يعني المنافسة، وأيضا يعني ما أدري كيف بيكون الضغط على أيضا التجار. يعني أنت اليوم التاجر يعطيك 5% تقريبا مقابل أنك أنت تقسط على 3 شهور أو 4 شهور، لكن لو أنت بتقسط على 12 شهر وش النسبة اللي راح ترضى فيها من التاجر على أساس أنها تكون مقنعة؟
وإذا ما رضى التاجر هل الشركات بتقدم المنتج أصلاً ولا لا؟ يكون عندهم يعني مسموح لهم يسوونها، بس يمكن يصير ما تسوى بين التاجر والشركة، إلا لو نشوف زيادة كبيرة ولا تأثير كبير جداً على زيادة المبيعات، لأن ممكن يعني زيادة الناس تتحمس أنها تشتري تقول مبلغ أقل لكل شهر. فيعني بنشوف هذا، أعتقد في شركات بتختبر هذه نقطة التعادل وشي، ونشوف هل التاجر أصلا بيرضى زي ما قلت ولا لا.
طبعا عبدالله صعب نتكلم على هذا القطاع من غير ما نتكلم على تأثير المنافسة فيه، وكيف أن شركة ميس بي أو المعمر بي اللي هي تابعة لشركة المعمر التقنية المدرجة في سوق الأسهم السعودي، كيف هم يعني أدوا إلى تغيير إلى حد كبير في هذا القطاع. يعني القطاع هذا كان عنده شيء يعرف برسوم التأخير، إذا تأخرت عن دفعاتك ينزل عليك رسوم، والظاهر حتى بعضهم كان أو أغلبهم كانوا يتبرعون فيها يعني عشان على أساس من باب التطهير، لكن كانوا يحتاجون هذه الرسوم على أساس ضبط تصرف العميل بحيث أنه ما يتهاون في عملية التأخير. وكانت هذه الرسوم مسوية لغط كبير، يعني الناس كانت متحسسة منها، متضايقة منها، كان في يعني مشاعر بشكل عام ما هي بإيجابية باتجاهها. فالمعمر من البداية،
وكان في حتى اختلاف مع يعني الجانب الشرعي فيها، أن هل تبرع فيها كافي ولا لا.
صحيح. فالمعمر قال أنا ما عندي رسوم، وشفنا الأسبوع الماضي تابي وتمارا صراحة ما أعرف مين أول، طبعا كلهم ودهم يقولون أنهم هم الأول، يبدو أنه مع بعض، الله أعلم مين الأول، لكن مين الأول تدري؟
أنا اللي قريت أن تمارا أول، بس يعني كلهم في نفس الـ 24 ساعة نقدر نقول.
فبعدين شفنا الأسبوع الماضي تابي وتمارا قرروا في نفس اللحظة سبحان الله أن يعني يشيلون الرسوم، فبالتالي كان في نوع من الاحتفاء والاحتفال بالشركتين من قبل يعني المستخدمين. وفعلا يعني أنا شفت موجة إيجابية، الناس مبسوطة من الخبر، لأن كان حتى إحنا حلقتنا مسويناها مع حسام عرب كان كثير من التعليقات مرتبطة بهذا الموضوع، وليش ما تكلمتوا عن الجانب الشرعي وإلى آخره. أعتقد اليوم الشركتين قدرت أنها تحل المشكلة، ويعني هذا أجمل شيء في عالم المنافسة، كيف أن المنافسة منافس اللي هو المعمر أعتقد، وبالإضافة للضغط من العملاء، لأن العملاء بشكل يعني شديد كان في تعليقات في حسابات التواصل الاجتماعي حقت الشركات، في أي مكان لهم أي أثر، كان هذا من أهم المواضيع اللي الناس تثيرها عندهم. ف تغير لطيف يعني.
أعتقد معاد نقطة ضبط الدفعات الآن بيصير تحدي كذلك. في طبعاً الربط أعتقد بالسجل الائتماني وما إلى ذلك للشخص، لكن أعتقد يمكن حتى نشوف حلول أخرى لكيفية ضبط الدفعات يعني. بس
هو هذا السؤال يعني التحدي يعني، الناس مبسوطة على سالفة إن ما في رسوم، أوكي جميل. السؤال كيف تتأثر نسب التخلف؟
صح،
يعني احنا في النهايه نتكلم على نموذج مبني على ان العميل ما يتخلف. اذا العميل راح يبدا يتخلف وبنسب عاليه وما في اليه ضبط او عقاب واضحه، لان في النهايه ما توصل هذه النوع من القروض انها تؤدي الى قطع الخدمات او فصل الخدمات، فقط يعني تظهر عندك في سمه كملاحظه. فهل يعني وش الاليه اللي راح تستخدمها هذه الشركات في تحفيز الناس انهم يلتزمون بالدفع؟ طبعا في وجهه نظر دائما تقول ان العميل بما انه ما عنده بطاقه ائتمانيه، وفي شركتين رئيسيتين اللي تعرض هذه الخدمه، اذا انت تم حجبك من احدها او من الثنتين لانك تخلفت، فانت خسرت الوصول الى قيمه ائتمانيه او تمويل ائتماني، فبالتالي ما ودك تخسر هذه الميزه. فهذا أحد أهم الروادع خلنا نقول.
وأتشوفه رادع يعني مو بهين الصراحة. بس لو نسأل عبد المجيد سيخان رئيس تنفيذي التمارا، ولا حسام عرب رئيس تابي، بعد فترة على كيف تأثرت نسب التخلف، أعتقد بتكون إجابة مثيرة. لأن معاذ لا تنسى أن لما قابلنا حسام كان يقول إن أحد جوانب اللي خلت المستثمرين خاصة الدوليين يستثمرون في تابي إنهم شافوا نسب التخلف في المنطقة أقل بكثير من الدول الثانية. ف يعني مستوى التغير بيكون ملفت جدا، ولا زي ما قلت التركيز على الأقل الحالي على لاعبين كبار ممكن يخلي الناس يقولون لا جميل إن عندي الوصول هذا، وما ودي يعني ما عاد أقدر أوصل لهذه الخدمة. طبعاً على عجالة تابي طلعوا خبر مهم سريع يعني، قالوا جولتنا اللي قفلناها 200 مليون دولار رأس مال ترى زدناها 50 مليون من شركة حصانة الاستثمارية
اللي هي لحظة نقطة مهمة هنا. شركة حصانة هي الشركة أو المدير الاستثماري للتأمينات الاجتماعية، فبالتالي قاعدين نشوف دخول يعني من لاعب كبير، يعني لاعب عنده مليارات المليارات. وأيضا نرجع ونقول يعني لو شفنا جولة تابي دال وجولة تمارا جيم، اللاعبين اللي مولوها غير اعتياديين. يعني حصانة تكلم على التأمينات الاجتماعية، وولينغتون كابيتال طبعا صندوق استثماري لكن أجنبي، وتكلمنا عن الأهلي كابيتال. فنرجع ونقول ترى في فجوة كبيرة قاعدين يطلعون خارج النص على أساس أن يقدرون يعالجونها. وأيضا أعلنوا أن تمويلهم عبد الله اللي تكلمنا عنه مع حسام 700 مليون دولار اللي هو الدين من بنك جي بي مورغان، ولو نذكر حتى تمارا كان تمويلهم من جولدمان ساكس. فأيضا قاعدين نشوف واحد اثنين من أهم البنوك العالمية قاعدة تمول هذا النوع من الديون. فعلى الأقل يعني نقدر نقول أن التقييم الائتماني لهذه الديون إن شاء الله أنه ممتاز جدا،
ونشوف كيف ممكن يتغير مع التغييرات اللي تكلمنا عنها.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. اعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
طيب أنا عبد الله ودي أبارك لك، لأنه أحد الشركات اللي أنت استمرت فيها تحصلت على جولة من طراز ألف، شركة سوم السعودية جمعت 18 مليون دولار بقيادة جاهز وأوتلايرز وإيسومتري كابيتال وعدد من الصناديق. فمبروك عبد الله، كيف شعورك؟
الله يبارك فيك، شعور جيد، يعني حاب الشركة والمؤسسين، أتمنى أنهم هم بعد مبسوطين أهم مني عشان يكملون السباق ولا الماراثون زي ما كان يقول أسامة الحلقة الماضية.
طبعا سوم هي منصة لإعادة بيع المنتجات الإلكترونية المستخدمة، بحيث أنها تنسق عملية البيع والشراء بين شخصين، بحيث أنها تكون يعني مركز الحفظ أو مركز الثقة ما بين بائع ومشتري. على سبيل المثال بتبيع جوال، أنا ما أعرفك، أنت ما تعرفني، متى أحول لك، متى تحول لي، كيف أستلم الجوال إلى آخره. فسوم تنسق هذه العملية وتضمن للمشتري أن فلوسه ما تروح للبائع إلا بعد التأكد من وصول المنتج وأن المنتج سليم، ونفس الشيء أيضا بشكل عكسي. يعني باختصار حراج لكن يعني مطور، النسخة المطورة من حراج.
وترى هذا الشيء لمح له الرئيس التنفيذي للاستثمار في جاهز إذا ما غلطان في التصريح، أن المواقع التقليدية أو السابق النوع السابق من مواقع لبيع وشراء هذه المنتجات جيدة وأدى الدور، لكن الآن جانب الثقة أو عامل تطوير أو تطوير هذه العملية مهم، وسوم تلعب دور فيه. أنا طبعا متحيز زي ما ذكرت قبل شوي معاذ، لكن أعتقد قاعدين نشوف جانب تعزيز الثقة وجعلها بشكل أوضح للمستخدم للبائع والمشتري مهم جدا. كذلك شفنا موضوع الثقة أو الجودة كقيمة جاء في نقاشنا مع محمد الضلعان من نون أكاديمي، فجانب فهذه القيمة المضافة في العملية، مو بس القيمة المضافة بالمنتج، قاعدين نشوفها في بعض الشركات. فأنا شفت هذا الشيء ملفت. التركيز الكبير في سوم الفترة الماضية كان الأجهزة الإلكترونية، أعتقد كمان تمشي بسرعة وقيمتها عالية، فهذا شيء جيد. لكن في جانب توسع في قطاعات أو أنواع منتجات أخرى، في التصريح ذكر أحد المؤسسين أن إلى السيارات، فخلينا نشوف الرحلة إلى هناك أعتقد بتكون مثيرة أو ملفتة.
طبعا الملفت عبدالله أنه نموذج العمل يأخذون من 10 إلى 20% من قيمة العملية أو الأجهزة اللي تم بيعها، فيعني نسبة صحية جدا. طبعا هم يتكلفون أعتقد عمليات الشحن وأيضا يعني كل شيء متعلق بالمدفوعات وغيرها من الأشياء المكلفة، فممكن يعني ما أعرف صراحة وش هامش الربح عندهم، لكن النسبة تبدو أنها صحية لوهلة، وقد تبدو أنها مرتفعة للمستخدم. يعني أنت بتبيع جوال ب2000 بيأخذون 400 تقريبا، ف يعني من المثير للاهتمام نشوف كيف ردت فعل الناس تجاه هذه النسبة، لأني أعتقد في البداية ما كانت النسبة بهذا الارتفاع، لكن مع توجه الكثير من هذه الشركات للربحية أعتقد اضطروا مع الوقت أنهم يرفعون النسبة.
ولا تنسى أنه كمان أنت جاي تشتري غالبا شيء مستخدم، فغالبا السعر مهم بالنسبة لك، فيصير في يعني شد وجذب بين البائع وسوم ورغبة المشتري. وكمان لو تفكر فيها بالسياق شركات اشتر الآن وادفع لاحقا، يعني توفر خدمة التقسيط على دفعات، جانب منها أنك تقدر تشتري شيء حتى لو تكلفته أعلى، وسوم قاعد يجيب حل إذا تبغى شيء تكلفته أقل. ففي جانب يعني يمكن الربط بينهم أن خيارات المشتري في مجالات مختلفة، هل تشتري الجديد بس تقدر تقسطه حتى لو سعره أعلى، ولا تروح تشتري شيء مستعمل لكن بسعر أقل. طيب هل المرحلة القادمة تقسيط حتى المستعمل فيدخل في شريحة أخرى، بس هل الجانب الائتماني لهذه الشريحة بيكون مجدي ولا لا؟ فأعتقد يعني لما الشركات هذه تنمو كل واحدة تحاول تدور الشريحة القادمة من المستخدمين، أعتقد بيكون في تقاطعات لهذا النوع من الشركات بشكل عام.
طبعا عبد الله، من المثير أيضا أن الأسبوع هذا شفنا العديد من الأخبار الاستثمارية في المنطقة وفي السعودية والإمارات بشكل خاص. حتى كنت أسولف مع رشا من ديجيتال دايجست وقول له يعني وش صاير، ليش فجأة الناس قررت في آخر أسبوع من السنة وآخر أسبوعين أنها تعلن كل الجولات؟ ففعلا كان مثير. يعني يمكن ما راح نتكلم عن أغلب الأخبار بحكم أنه يمكن أغلبها كان يعني أحجامها شوية أو يعني أغلبها في المراحل المبكرة. لكن واحدة من الجولات اللي لفتت انتباهي هي جولة شركة شفاء، وهي شركة مصرية تقدم خدمة توصيل الأدوية بشكل إلكتروني، بالإضافة لطبعا الوصفات الطبية وربطها مع شركات التأمين وما إلى آخره من الخدمات المصاحبة لعملية توصيل الأدوية. وهي مشابهة لشركة إماراتية تكلمنا عنها قبل فترة وجمعت جولة 10 مليون دولار. لكن المثير في الشركة المصرية أول شيء أنها شركة مصرية، لأنه إحنا السنة هذه ما شفنا أي تحرك حقيقي في السوق المصري. حجم الجولة أيضا كان مثير، 5.25 مليون دولار. وأيضا تمويل الجولة كان عن طريق 5 صناديق استثمارية كلها من خارج مصر، بل حتى من خارج المنطقة، أغلبها يعني ما بين صناديق أمريكية أوروبية أو حتى أفريقية. كان في 3 صناديق أفريقية من نيجيريا ومن جنوب أفريقيا. صراحة ما أدري، يعني كنا متوقعين أنه يمكن نبدأ نشوف في تحسن أو ارتداد في السوق المصري السنة هذه خصوصا في النصف الثاني، لكن مع الأسف ما صار شيء هذا.
أنا أكثر شيء ملفت بالنسبة لي معاذ هو أن يعني 5 صناديق على جولة يعني بشكل عام صغيرة، 5.25 مليون دولار، يعني وكلها دولية زي ما ذكرت. يعني قاعد أفكر مقارنة بالسوق المصري من ناحية الاستهلاك، من ناحية عدد المستخدمين أو المستفيدين، يعني وش الحل؟ يعني فعلا جولة ملفتة، وإن شاء الله أنها بداية أخبار إيجابية السنة الجاية.
طبعا في شيء في عالم الاستثمار الجريء يسمونه يعني استثمار أبحاث، فبالتالي بعض الصناديق خصوصا من دول مختلفة على أساس يبدأ يكتشف سوق معين يكتب له شيك مثلا ب 500 ألف أو 200 ألف أو حتى إلى 1 مليون دولار على حسب حجم الصندوق، ويكون هدف الشيك هذا هو بحث وتطوير، يسمونها R&D checks. يعني إن أنا بس أبغى أفهم السوق، فبالتالي وش أفضل طريق إني أفهم السوق؟ ما راح أقدر أقرأ عنه، راح أدخل في شركتين بحيث تبدأ تجيني بيانات من داخل السوق، وأبدأ أقدر أزور السوق هذا وأفهم من المؤسسين التحديات والفرص اللي ممكن يقتنصونها مع الوقت.
معد ودي أرجع لي جولة تمارا، لأن أغلاقها وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا في السوق السعودي في استثمار رأس مال جريء. يبدو من المعلومات الأولية أن السوق السعودي بيقفل على 1.2 مليار إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة بالسنة الماضية اللي أغلقت عند تقريبا 1 مليار دولار. فمو بس نمو في سنة صعبة، نمو 20-30% في سنة صعبة. والأسواق الثانية حتى في المنطقة شفنا هبوط في المستوى الاستثمارات.
يمكن أكبر هبوط يعني شفناه في السوق الإماراتي، السنة الماضية كان حجم الاستثمارات 1.8 مليار دولار، السنة هذه 500، ممكن يوصلون يعني إلى 600. فطبعاً كلنا نعرف يعني الأسباب، فما راح نخوض فيها. السنة هذه سنة صعبة، وحنتكلم أيضاً عن أسواق النامية العالمية عشان بس نقدر نربط. مصر السنة هذه 341، السنة الماضية 517، هبوط 35%. المنطقة ككل، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتكلم على 2.2 مليار مقارنة ب 3.6 مليار العام الماضي، هبوط 40%. أيضا على مستوى أعداد الصفقات عبد الله، هذه نقطة جدا مهمة. يعني السنة صح أن ممكن حتى في السعودية زادت مبالغ التمويل، لكن أعداد الصفقات اللي تمت قلت بشكل لا بأس فيه. يعني السنة هذه 116 صفقة إلى الآن. حتى الإمارات يعني نشوف أيضا انخفاض 41% في عدد الصفقات من 256 إلى 150. تبقى الإمارات في الطليعة من ناحية عدد الصفقات. مصر أيضا شفنا انخفاض 65% من 173 صفقة إلى 61. والمنطقة ككل في انخفاض تقريبا 50% في عدد الصفقات. فهذا خبر قد لا يكون مبشر جدا صراحة، لأنه إحنا كلنا نعرف أن ما زالت الصناعة هذه في أولها. فتناقص التمويل في مراحل البذرة وما قبل البذرة، لأن أغلب الصفقات تكون هناك، بالتالي ينعكس على نهاية المشوار بعد سنة وسنتين وثلاثة. من وين راح تجي شركات الألف والباء والجيم والدال إذا ما في شركات من بداية عنق الزجاجة قاعدة تدخل أصلا من الأساس؟ فهذا موضوع يعني صراحة شوية محبط، لأنه إذا خذينا التمويل اللي قاعدين نتكلم عنه مثلا على مستوى السعودية 1.3 مليار دولار، ترى يمكن 70-75% راح لأربع شركات ما بين نعناع وفلاورد وتابي وتمارا. هذول خذوا يمكن أكثر من 800 مليون إذا مو أكثر حتى من هذا التمويل. ففعليا بقية الشركات حصتها من التمويل يعني تعتبر منخفضة جدا. نفس الشيء حتى في مصر. مصر نتكلم إحنا على 341، أغلبها راحت لشركة واحدة، أكثر من 90% يمكن راحت لشركة واحدة، واللي هي شركة MTN حالا، واللي أعلنت عن جولة استثنائية.
فمعاد، طبعا الفرق بين عدد الصفقات وتركيز الأموال المستثمرة دائما يكون موجود. طبيعي أن الشركات المتأخرة تأخذ نسبة كبيرة من التمويل، لكن زي ما ذكرت النسب وش هي. يعني أذكر في سنوات سابقة سوق سعودي وإلى حد كبير سوق الإماراتي كان من ناحية العدد 80-85% في مراحل مبكرة أو حتى مبكرة جدا. فالتناقص بالضبط زي ما ذكرت وش بيصير على السنوات القادمة. بس ودي نتكلم بشكل أكبر على جانب تمويل هذه الصفقات الكبيرة. بداية السنة شفنا مكاتب عائلية، نهاية السنة قاعدين نشوف مستثمرين دوليين، وكذلك عودة للبنوك الاستثمارية. كيف تشوف السنة الجاية؟ أنا على سبيل المثال عندي تصور أن عدد من الصناديق اللي نعرفها ممكن يغلق يعني صندوق جديد ولا يجمع مبالغ جديدة يقفل، فيقدر يبدأ يستثمر أو يبدون يستثمرون بشكل أكثر نشاط بعد يعني صعوبات نهاية 22 وبداية 23. بس لسه ما أشوف ولا ما أسمع عن صندوق يركز على الجولات المتأخرة قاعد يجمع، إلا لو نتكلم على إنفست كورب اللي قبل فترة أعلنت عن صندوق كبير لي ما قبل الطرح العام. فيمكن هذا يكون صندوق كذلك لاعب أكبر الفترة أو السنة الجاية.
التحدي كبير وتكلمنا عنه كثير. فعلا في فجوة حقيقية في تمويل جولات النمو، يعني من عندك من جيم وانت طالع، أو حتى من باء وانت طالع. عدد الصناديق اللي أحجامها فوق 100 مليون دولار تعد على الأصابع. فبالتالي قاعدين نشوف دخول البنوك، المكاتب العائلية. مشكلة المكاتب العائلية ما عندها استعداد أن تكتب شيك واحد ضخم في مكان واحد، فهي ليست حل كبير لهذه المشكلة أو حل رئيس لهذه المشكلة. يبقى أملنا صراحة بالبنوك والفرص الاستثمارية الاقتناصية اللي يقدرون يطلعون فيها، زي ما صار مع فلاورد وأيضا شفنا مع تمارا. أعتقد هذا بيكون مصدر جيد لدخل. طبعا الصناديق الحكومية أو الشبه حكومية مثل سنابل وغيرها اللي قاعدة فعلا قاعدة تغطي جزء جيد من الفجوة، لكن أيضا نحتاج يمكن عدد أكبر وتنوع يعني أكبر فيها. فإلى الآن حنا ما قدرنا نشوف يعني صندوق خاص يقدر يجمع من عدد من المستثمرين مبلغ 300 400 500 مليون. يمكن في استثناء واحد اللي هو صندوق اس تي في، لكن هو جمع من يعني مستثمر واحد اللي هو شركة اس تي سي. لكن إذا شلنا هذا الاستثناء فأغلب
يمكن انفست كورب، بس حتى انفست كورب يعني
انفست كورب يعني لا والله نقطة جيدة صراحة. انفست كورب يعني ممكن يحسب، لكن انفست كورب ما أحس إنه متخصص فقط في يعني الاستثمار الجريء، أحس إنه منفتح أكثر على مختلف أنواع الفرص، مع إنه يبدو إنه بدأوا مؤخرا يعني دخلوا في أكثر من فرصة تقنية، فيمكن حابين المجال. لكن على الأقل هدف الصندوق هو أخذ الشركات للسوق العام وليس الاستثمار في يعني التقنيات بشكل خاص. فيعني تحدي صعب عبد الله، ما أدري شو أقول لك.
وقد يكون معاذ أحد الأسباب هو صناديق أو حتى المستثمرين يشوفون في لاعب أو لاعبين مهمين جدا في المراحل المتأخرة اليوم، أو أنواع من اللاعبين المهمين جدا زي الصناديق الشبه الحكومية زي سنابل، وكذلك المستثمرين الدوليين. فكذلك في تساؤل يعني، بس عشان نكون كمان واضحين إنه وش ممكن يكون الزاوية اللي أنت تجي كمستثمر متخصص في المراحل المتأخرة اللي ممكن الشركة ولا رائد الأعمال يبغى يجيك ويعني يبغى الاستثمار منك بشكل مباشر، غير إنه لو ما حصل من الصناديق هذه النوعين من الصناديق. فما أعتقد حتى الجواب مو بس نحتاج صناديق في متأخر تركز على المراحل المتأخرة، الجواب كذلك وش بتكون الزاوية للصناديق ممكن تلعبها، ولا إذا جت صناديق خاصة ممكن صناديق على الأقل شبه حكومية دورها يقل وتركز في فرص محدودة أو فرص معينة. ما أعرف، هذا كمان تساؤل في بالي.
على طبعا في يعني في مؤشر مهم عبد الله دائما يمكن نتكلم عنه وحب أذكر فيه، إن ما هي نسبة الاستثمارات الجريئة لحجم الاقتصاد الكلي. فعندك مثلا على مستوى العالم المعدل هو 0.75%، يعني أقل من 1%. على مستوى أمريكا قرابة 1%، رقم جيد. بينما عندنا في المنطقة لما نجي نشوف نكتشف أن كل الدول إذا مو بأغلبها تحت ربع النسبة المئوية. طبعا في تراوح من سنة لسنة على حسب، يعني إذا شفنا نمو مثل السنة هذه راح تزيد النسبة شوي، وإذا شفنا انخفاض راح تقل، لكن خلنا نقول المدى هما بين 0.1 إلى 0.25، يعني من عشر نسبة مئوية إلى ربع نسبة مئوية، فأقل من المعدل العالمي بيمكن أكثر من 60% 70%. فعندنا يمكن هذا أفضل تفسير أو يعني تحليل منطقي للفجوة. وعشان كذا لما نشوف عدد الصفقات يتناقص نزعل، لأنه أصلاً حنا بعيدين عن المعدلات العالمية. فلما نشوف تناقص في الأسواق العالمية هم يمكن ما تزعل عندهم كثر ما تزعل عندنا، لأنهم هم قريبين من المعدلات العالمية. يعني على سبيل المثال لما نتكلم على أمريكا اللاتينية، أمريكا اللاتينية السنة هذه عندهم انخفاض 60% عند تقريباً 3 مليار دولار حجم التمويلات. وصراحة ملفت، يعني ما زالوا أكثر من الشرق الأوسط السنة هذه. لكن لما نرجع ل 21 و 22 22 بالنسبة لهم كانت 8 مليار، هذا رقم ما قد حصلنا إحنا في المنطقة. و 21 وصلوا 20 مليار دولار، رقم يعني مخيف. نفس الشيء لما أروح للهند اللي هي دولة واحدة بحجم قارة، 21 كانت 36 مليار، صار في انخفاض في 22 إلى تقريبا 22 مليار. السنة هذه إلى نهاية نوفمبر يعني باستثناء ديسمبر 7 مليار، انخفاض 65% أيضا. فبس للتوضيح أن الانخفاضات هذه قاعدين نشوفها في كل الأسواق النامية، حتى في السوق الأمريكي. السوق الأمريكي منخفض تقريبا 45% السنة هذه، لكن ما هي مقارنة عادلة، لأن التصحيح بدأ في السوق الأمريكي من 22، عكس الأسواق العالمية بدأ التصحيح في 23، لأن حتى في المنطقة عندنا السنة الماضية صار عندنا زيادة وليس انخفاض عكس السوق الأمريكي، لأن دائما موجة التصحيح تبدأ في أمريكا وبعدين تنتقل للعالم.
وإن شاء الله يعني العودة حتى كمنطقة بشكل عام إن شاء الله نكون سريعين فيها. بس معاد لما أفكر في هذا الجانب، الفرصة الممكنة لاستثمارات الجريئة، صراحة اللي يجي في بالي كيف ممكن قطاعات جديدة يعني تصير مكان استثمار. يعني في تركيز على التقنية المالية، تركيز جيد بلا شك، في تركيز على التجارة الإلكترونية، تركيز جيد بلا شك، لكن كذلك في قطاعات أخرى تساعد في نمو هذا التمويل. فأعتقد التنويع في وين نشوف الاستثمارات كذلك بيكون جانب مهم، مو بس نمو عدد الشركات في نفس القطاعات. أول شيء بيجيك بتكون قطاعات، حتى أول شركة، ثاني شركة، خامس شركة بتكون جديدة عندها زوايا مختلفة، فأكيد المستثمرين بينظرون لها بشكل يتحمسون عليها. في أسواق كثيرة ما شفنا فيها شركات ناشئة تغير بشكل كبير. يعني على سبيل المثال القطاع الصحي شفنا موجة قبل كم سنة بعدين هدت شوي الموجة. ذكر كمان شركة إمنسا الإماراتية اللي تكلمنا عنها قبل كم حلقة، كانت في قطاع مختلف شوي، طباعة ثلاثية الأبعاد، لقطاع الطاقة في قطاع الغيار. فأعتقد في زوايا مختلفة ممكن نشوف نجاح شركة شركتين، مو بنجاح جولة دال ولا تخارج، بس على الأقل تقدم جيد يحمس رواد الأعمال ويحمس المستثمرين أنهم يوسعون فيها. ومستثمرين مو بس صناديق، كذلك مستثمرين أنهم يحطون فلوس يبغون انكشاف على هذه القطاعات اللي ما كان عندهم انكشاف عليه. فأعتقد فيه يعني عدد الشركات، بس مو بس العدد في نفس القطاعات، كذلك تنويع القطاعات بيكون مهم. واحد أهم الطرق لهذا الجانب اللي أنا اللي ودي أشوفه بشكل كبير اللي هو تتجير الأبحاث في الجامعات. أعتقد في فرصة كبيرة جدا في المنطقة، وأتمنى أننا نشوفها، خاصة القطاعات التقنية العميقة والتقنية الأصعب. أعتقد هذا الجانب بيكون ملفت وإن شاء الله نشوفه قريبا يعني.
طيب عبد الله، قبل ما ننهي، هل في عندك أي اقتراحات ودك تشاركها؟
لا والله الأسبوع هذا مع الأسف كان أزحم من العادة، فما شفت شيء معين عجبني بشكل كافي إني أقترح.
والله أنا زيك، ولهذا السبب أنا مضطر أنهي الحلقة على نوت حزين. أتمنى من عادي يعطينا موسيقى حزينة، وأشوفك إن شاء الله قريب، والسلام عليكم.
يعطيك العافية معاذ، مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة، في إدارة الإنتاج أصيل بفرط، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عادي عيسى، وفي التصوير عبد الرحمن عبود وأبو شعيب مغيمين، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.